السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين في برنامج نور. نور هو اسم ولقب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي ربنا اختاره في القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب القرآن، والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أضاء بدعوته ظلمات الدنيا ونقل الناس من الجاهلية إلى الروحانية والصلة بربنا سبحانه وتعالى والتوحيد. احنا النهاردة في أيام قليلة قوي قبل هجرة النبي وبداية العهد الجديد المدني. النهاردة احنا امتى؟ النهاردة احنا في ذي الحجة، السنة الأخيرة قبل هجرة النبي. النبي هيهاجر في ربيع الأول. ذي الحجة هو الشهر الأخير في 13 سنة الأولى. النبي بعث وهو عنده 40 سنة، قعد 13 سنة في مكة، احنا في ذي الحجة دلوقتي، وبعدين هيهاجر في ربيع الأول. إيه اللي حصل في ذي الحجة؟ اللي حصل إن الأنصار جم مع فوج كبير من المدينة عشان يحجوا في وقت الحج في ذي الحجة الطبيعي للأصنام اللي حوالين الكعبة، لكن المرة دي في وسط فوج المدينة في الأنصار اللي أسلموا 70 رجل وامرأتان، نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو، ومعاهم 70 راجل، بس مش قايلين إن هم جايين للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هم جايين مكة مع ناس من المدينة مش مسلمين. الله أعلم، ممكن حد يفتن عليهم فيبلغ مكة فتقوم حرب، فالأمر ساكن وهادئ وفي السر. وصلوا قرب مكة فخيم كل الفوج اللي جاي من المدينة، وقام على طول قايم سيدنا مصعب بن عمير عشان يشوف النبي. النبي وحشه، فدخل على طول على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستقبله النبي، وقعد يكلم سيدنا رسول الله عن سهولة الأنصار وسرعة إقبالهم على الإسلام واستبطائهم لرسول الله. والنبي ما جاش لغاية دلوقتي ليه؟ استبطأوا النبي، يعني النبي وحشهم نفسهم إنه يسرع ويجي لهم. فعرف منه النبي الأخبار ووصلني يروح يسلم على أمه، لأن أمه اتضايقت إنه راح للنبي، وأمه كانت مشركة، اتضايقت إنه راح للنبي قبل ما يعدي عليها. فقالت له: يا عاق، تأتي إلى مكة ولا تسلم علي في أول من تسلم؟ فقال لها: ما أقدرش إلا أن أرى رسول الله أولا. وبعدين اتنين من الأنصار ما قدروش يصبروا، نفسهم يشوفوا النبي، فقاموا طالعين من وسط الفوج اللي جاي من المدينة اللي فيه المشركين وفيه المسلمين، وراحوا بسرعة ويدوروا على النبي يسألوا فين. فعرفوا أنه في بيت العباس، خبطوا عليه: عايزين نشوف النبي ونقابلك. فالعباس قال لهم: استنوني في منطقة العقبة قرب مكة كده، وأنا هجي لكم أنا والنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جت فكرة بيعة العقبة عشان المنطقة دي. بيعة يعني اتفاق. 70 أنصاري وامرأتين جايين علشان يتفقوا مع النبي هيجي لهم إمتى عليه الصلاة والسلام، ويسلموا عليه ويشهروا أمامه، طبعا هم مسلمين بس يعني يبيعوه على الإسلام ويتفقوا معاه على نصرته. طلع سيدنا العباس ابن عبد المطلب عم النبي. كتير من روايات السير بتقول انه كان مسلم بس بيخفي اسلامه حمايه للنبي، وبعض الروايات تقول لا، ما كانش مسلم بس كان واقف جنب النبي مكان ابو طالب. ويروح ويوصل للعقبه، بس لما وصل للعقبه كان 70 راجل وامراتين خرجوا بشيء من التخفي كده، من غير ما يزعجوا اي حد، وتخفوا وخرجوا ووصلوا هم كمان للعقبه. وجلس العباس، وجلس النبي، ثم قام العباس وقال: أيها الناس، إنكم تعلمون أننا مع محمد في عزة ومنعة، وأننا منعناه من أن يؤذوه قومه، فإن أخذتموه لتنصروه فافعلوا، وإلا فاتركوه فإنه في عزة ومنعة. فقام واحد من الأنصار اسمه البراء بن معرور، كل دي أسماء جديدة بتظهر كانت عايشة في المدينة، قال: يا رسول الله، خذ لنفسك ما شئت، أؤمر يا سيدنا النبي. فقال: بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم. يعني أنا هاجي وعيش في وسطكم وهنشر الدعوة وتساعدوني على كده، لو حد عاداني ساعدوني نحن نعرف ندافع عن نفسنا. فقال البراء بن معرور: والله رسول الله، لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. إزار اللي هو الحتة اللي بتتلبس تحت، القطعة اللي بتتلبس تحت، يعني هنحميك زي ما الإنسان بيحمي شرفه ولبسه، يعني كلمة كان بيطلقها العرب على قمة النصرة. فافعل ما شئت يا رسول الله. فقام أسعد بن زرارة، أول من خطب الجمعة حكيت لكم عنه المرة اللي فاتت، فقال: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ يا يعني هنعمل إيه مع حضرتك؟ قال تبايعونني نتفق على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في وقت القوة ووقت الضعف، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتحموني مما تحمون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقام الناس يبايع النبي، فأسعد بن زرارة قال لهم استنوا، هو كان سنه صغير. قال إنكم تعلموا أن مبايعة رسول الله فيها مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف. أنتوا عارفين إن إحنا لو بقينا مع سيدنا محمد ممكن كتير من العرب ما يسمحوا لناش إن إحنا نؤمن بربنا فيحاربونا، فالسيوف هتعضكم. فقالوا دع عنا يدك يا أسعد، والله لا نقيل ولا نستقيل، يعني إحنا عمرنا ما هنسيب النبي ولا هنطلب منه إن هو يسيبنا أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن فعلتم فلكم الجنة. فقام الناس يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبال، يقصد يهود المدينة، وإنا لقاطعوها، أفإن أظهرك الله ستتركنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل الدم الدم، الهدم الهدم. هي كلمة شكلها غريب على المسامع شوية، بس هي معناها عند العرب إن دمنا بقى واحد، يعني بقينا عيلة واحدة. والهدم الهدم يعني أنتم لو في سبيل ربنا سبحانه وتعالى ناس كانت بتعاديكم وانتم مسالمين فهدمتم العلاقة معاهم، أنا أبني العلاقة معاكم، كما هدمتم أنا كمان أهدم مع من يعاديكم ويعادينا، ونبقى عيلة واحدة مسالمين لا إكراه في الدين. عايزين نعبد ربنا وننشر ديننا بسلام، فإن عدا علينا الناس إحنا دم واحد وعيلة واحدة. فقام الناس يبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا انصرف 70 رجل وامرأتان عشان يرجعوا للمدينة ويدي النبي الإذن لأهل مكة المسلمين إن هم يهاجروا، وشهور قليلة في ربيع الأول يهاجر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مشهد بيعة العقبة الثانية بالنسبة لي مشهد كله جدية في تحمل مسؤولية دعوة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدعوة اللي كلها رحمة وأخلاق وبناء للنفس وللأوطان وللحضارة، معاني هم كانوا مفتقدينها. ويمكن ده في أسرار كتير، يمكن ده سر من أسرار تمسك الأنصار بالنبي، أنه أوجد عليه الصلاة والسلام لحياتهم معنى. هم كانوا عايشين بيأكلوا ويشربوا، عندهم شهواتهم، مفيش حاجة بتحكمهم من السماء، فالمزاج هو اللي بيحكم، والقوي بيأكل الضعيف وبيسيء الجوار، هم اتكلموا عن نفسهم كده. فلما لقوا حد عنده رحمة ومنطق مسكوا فيه واستعدوا ان هم يفدوا بأرواحهم عشان نصرة فكرته الرحيمة المنطقية. والبني آدم لما بيلاقي الحياة معنى خسارة انه يفرط فيه. خليك زي الأنصار كده، مادام اتفقت مع نفسك على الجدية في الحياة عيش بالمعنى الغالي ده لغاية ما تقابل ربنا. وبمرور الأيام بعد بيعة العقبة بيشتد الإيذاء أكتر على المسلمين، ويروحوا يشتكوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنهم مش قادرين يتحملوا كم الإيذاء ده. فيأتي الإذن من ربنا سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام إنه يقول لهم لتبدأ الهجرة من مكة إلى المدينة. فهاجر سيدنا عمار بن ياسر، وهاجر سيدنا بلال بن رباح، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وجي سيدنا عمر بن الخطاب لعلمه بقوته عايز يساعد الناس، لأن الناس كانت بتهاجر في الخفاء. فقام طالع في وسط عند الكعبة كده وقال من أراد أن تثكل أمه أو ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي. تثكل يعني تفقد ابنها، ييتم يعني يفقد أبوه، فاللي عايز يموت فأمه تفقده وابنه يفقده يجي وراي، لو في راجل يجي وراي. فتبعه 20 من بسطاء وفقراء الصحابة. فوصل المدينة مع 20 واحد ما كانوش هيعرفوا يهاجروا إلا بسند سيدنا عمر سيد الرجال. لكن من ضمن المشاهد اللي كانت صعبة جدا في الهجرة أوائل العائلات اللي حاولت تهاجر، وهي عيلة أبو سلمة وأم سلمة وابنهم سلمة اللي هم متسميين عليه. طلعوا هم التلاتة مع بعض، فعلى أبو سلمة ماسك الجمل وراكب عليه أم سلمة وسلمة معاه في حضنها، وماشي خارج من مكة. فجت عيلة أبو سلمة وعيلة أم سلمة يتخانقوا لأن هم كانوا مشركين. قام قالوا له أنت غلبتنا على نفسك، عيلة الست الزوجة، أنت غلبتنا على نفسك، مش هنعرف نمسكك خلاص، بس مش هتاخد مراتك معاك، دي من العيلة عندنا. فجت عيلة أبو سلمة قالوا لهم طب لو هتاخدوا الست سيبوا لنا الولد، والله ما هنسيبه، ما دام هتفرقوا ما بينهم مش هنسيب لكم الولد. وحصلت خناقة كبيرة فيها عشرات الناس، وبدأوا يتجاذبوا سيدنا سلمة الطفل لغاية ما خلعوا له دراعه، وخناقة وغبار اتخطفت فيها الست واتخطف فيها الولد، وفر سيدنا سلمة على المدينة. مشهد صعب جدا جدا، ورؤيته في وسط أعداد المشركين اللي خلعوا كتف الولد وخطفوا الست وضربوا الراجل، يبين لك قد إيه إحنا في نعيم إن الواحد بيعرف ينزل يصلي في بلده في الجامع، ويعرف يسمع دروس في الأزهر، ويعرف يعبد ربنا وهو مش خايف، نعمة كبيرة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سنة كل شوية أم سلمة تطلع على أطراف مكة تعيط وتبكي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يقدرها إن ابنها يرجع لها وتسافر لجوزها. سنة كاملة لغاية ما واحد من ولاد عمها صعبت عليه جدا، فراحت وصت لها عند أهل جوزها إن يردوا عليها الولد، وتوسط لها عند عيلتها إنها تسيبها. بتقول فقمت راكبة على الجمل بتاعي وخدت ابني، وأنا ماشية طالعة من مكة لقيت عثمان بن طلحة. على فين يا أم سلمة؟ كان مشرك وقتها. قالت له أنا عايزة أروح لجوزي في المدينة. قال لها ما تمشيش لوحدك، لا تسيري وحدك في هذه الصحراء. وقام ماسك خطام الناقة، يعني الحبل بتاع الناقة، وفضل ماشي بيها من مكة للمدينة ما يقرب من 480 كيلو. قالت فوالله ما رأيت رجلا خيرا من عثمان بن طلحة. كان مشرك بس كان شهم وراجل وجدع، وكانت فطرته سليمة. بتقول يمشي بي فإذا أراد أن يستريح أو أستريح أناخ الناقة، ثم ابتعد تحت إحدى الأشجار فنام. سابها بقى عايزة تروح الحمام، عايزة تنام، عايزة تستريح، يسيب لها السبيس بتاعها زي ما بيسيب لها حياتها والمساحة بتاعتها. وبعدين لما أنده عليه أركب على الناقة اللي هي بركة، بعد ما أناخ الناقة يجي هو يقومها ويمشي. فضل كده حتى رأينا ديار المدينة عند قباء، منطقة قباء. فقال هذه ديار زوجك فاذهبي. ثم استدار وعاد إلى مكة. فوالله ما رأيت رجلا أعظم من عثمان بن طلحة. بتوصل أفواج الصحابة، واحد اتنين تلاتة ماشيين مع بعض كلهم في الخفاء، لغاية ما يحصلهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مشهد الهجرة بالنسبة لي بيذكرني بكل واحد فينا عايش في بلده في أمان، يعرف ينزل شغله، يعرف يعبد ربه، يعرف يتفسح من غير ما يتهجر من بلده علشان حاجة قيمة زي عقيدته. لو أنت عايش في بلد أمان قدر ده. ربنا بيقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ربنا أنزل الأمان في بلدك، وحواليك في مشاكل كتيرة، احمد ربنا على النعمة دي. احمد ربنا أنك تكون إنسان سوي في نفسك قريب من ربك، واحمد ربك أنك أنت تساعد في استقرار أمان المكان والبلد اللي أنت عايش فيها. الصحابة عشان يعرفوا يصلوا يعبدوا ربنا ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام اضطروا أن هم يتهجروا، هجروا من مكة للمدينة بسبب أن هم كانوا بيقتلوا وبيتأذوا. الأمان والهدوء والسكينة نعمة كبيرة جدا، شكرها أن أنا أساهم في الاستقرار ده والبناء ده. وعايز أقولك على حاجة، أم سلمة وأبو سلمة لما تفرقوا عن بعض عشان الهجرة، جميل أنك أنت تشوف قدامك قصص التضحيات بالغالي من أجل الأغلى. وأنا بشوف الكلام ده، يمكن الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد عايش في أمان في بلاده، وأغلب بلادنا اللهم لك الحمد أمان بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف الكلام ده مثلا في راجل بيشتغل كتير قوي، نفسه يقعد مع عياله أكتر ويقعد مع مراته أكتر، بس لقمة العيش مش سهل، فبيضحي بحاجة غالية اللي هي الراحة والفسح عشان الأغلى. وتلاقي مراته وعياله في غيبته شايلينه، ضغطوش عليه، وبيدعوا له وبيرضوا بالقليل منه، لأن دي رحلة الحياة، وهما الاتنين بيحاولوا يتقابلوا في أوقات الأجازات ويقضوا مع بعض وقت. ده غير بقى اللي مسافر بره بيسعى على رزقه، وكأن الدنيا دي فيها تضحية بالغالي من أجل الأغلى. المصريين يقولك الغالي يرخص للغالي. الصحابة استقرارهم رخص في سبيل السير في أنوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واللحاق وجوار سيدنا محمد، والقرب من ربنا. فأنت لو عايش في الأمان احمد ربنا سبحانه وتعالى، وساهم في إبقاء هذا الأمان. لكن من قصص الهجرة العجيبة للصحابة قصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص أصحاب، اتفقوا إن هم يهاجروا مع بعض، أما هشام بن العاص فحبسوه وقعدوا يضربوه حتى فتنوه عن دينه. وأما عياش بن أبي ربيعة قام راكب على الجمل بتاعه وبدأ يتحرك، فأبو جهل وكان ابن عمه قال له: يا عياش، أنت مسافر وسايب أمك؟ لقد أقسمت ألا تمشط شعرها وألا تقوم من الشمس حتى تراك. وكان زمان اللي يسيب شعره بدون ما يعتني به يزيد فيه الأمل وممكن يصيبه بأذى شديد، واللي يقعد في الشمس يموت من ضربة الشمس. فقال له: أمك أقسمت لازم تشوفك، وإلا هتسيب نفسها لغاية ما تموت. فسيدنا عمر كان حاضر المشهد ده، قال: يا عياش لا تستمع له، أما أمك فإن أذاها القمل ستتمشط، وإن تعبت من الشمس ستستظل، هيفتنك عن دينك. قال: يا عمر دعني أبر قسم أمي، مدام حلفت هرجع لها، ولي عندها بعض المال أخذه ثم أهاجر إلى رسول الله. قال: يفتنك عن دينك؟ قال: دعني يا عمر. قال: إذن إن أبيت إلا الذهاب فخذ ناقتي، خذ الجمل بتاعي، دي حاجة من أغلى ما يملكه الإنسان، هيديله الجمل بتاعه. بس سيدنا عمر سيد الرجالة، تربية النبي عليه الصلاة والسلام، خذ ناقتي فإنها نجيبة، يعني قوية وسريعة، فإن رابك شيء، حاجة كده إيه خليتك تشك في تصرفاتهم، فانجو عليها. قال له: تمام. ركب الجمل ورجع مع أبو جهل. في وسط الطريق أبو جهل قال له: يبدو أن الناقة بتاعتي حصل فيها بقت ضعيفة مش شيلاني، فاحملني خلفك. فقام نازل وركب وراه، وهم داخلين مكة قام خنقوا أبو جهل وربطه وقعدوا يضربوا فيه ودخلوا مكة مضروب، وقال: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا، حتى فتنوا ردوا عن الدين. واتحبس عياش بن أبي ربيع وهشام بن العاص في مكان كده ملوش سقف كده، مربوطين هما الاتنين. وسيدنا عمر بن الخطاب بعد مرور الأيام وهجرة سيدنا عمر كان يقول: وكنت أرى أن الله لا يقبل من هؤلاء المفتونين لا صرفا ولا عدلا، يعني لا فرض ولا سنة، عرفوا الله ثم كفروا به، حتى نزلت علينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال: وكان النبي في المدينة، لأن الأيام عدت النبي هاجر، وكان النبي في المدينة يدعو: اللهم نجي عياش بن أبي ربيع، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. فأم سيدنا عمر كاتب الآية دي في ورقة وبعتها مع مرسال مع حد رايح لمكة يوصلها لهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيع. فلما قرأ هشام بن العاص الورقة دي فلم يفهمها، قال: اللهم فهمنيها، فعلمت ألقى الله في قلبي أنها نزلت فيا أنا وكل المفتونين وعياش بن أبي ربيع، فاتمنى أنه يرجع. سيدنا النبي بقى في المدينة عمال يقول: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ من ينقذهم ويفك أسرهم؟ ألقي في قلب النبي بالوحي أنهم تابوا عايزين يرجعوا. فالوليد ابن الوليد ابن المغيرة، واحد من الصحابة بس أبوه ده من كبار المشركين، الوليد ابن الوليد ابن المغيرة قال: أنا يا رسول الله أعرف خش مكة وليه ناس هناك. ووصل ليهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، فلقاهم في المكان ده، فتصور يعني طلع على السور وبشيء زي السكينة كده فك الوثاق ورجع بيهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل النبي إسلامهم بعد ما هاجر كل الصحابة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ودي كانت من أغرب قصص الهجرة اللي حصلت وقتها. بالنسبة لي قصة عياش بن أبي ربيعة فيها 4 نقاط. النقطة الأولانية لحظة نسيان من عياش لتاريخ أبو جهل دفعته كتير قوي. أبو جهل أنت ما شفتش منه خير أبداً يا عياش، وشفت منه أذية للناس وافترى. تصديقك لي حتى لو قاعد يحلف لك دفعك التمن بعد أيام وشهور عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وساعات البني آدم بيتلدغ من الجحر أكتر من مرة وهو مش بيتعلم. حاجة تانية، شفت رحمة ربنا لما ينزل القرآن يخاطب عياش، مش يقول له يا ناسي يا اللي اتفتنت في دينك ابقى ارجع وربنا يقبلك، قل يا عبادي. احنا عندنا لفظ عباد في القرآن بيتقال على حبايب ربنا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم. أما عبيد بتطلق على المؤمن وغير المؤمن، وما ربك بظلام للعبيد. فربنا يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حدش ييأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، آية بتطبطب على قلب كل طائع وكل عاصي. حاجة تالتة، رحمة ربنا أوسع من تفكيرنا بكتير. سيدنا عمر كان بيقول، هو بيقول كده بيفضفض، بيقول كنت أظن أن الله لن يقبل منهم صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة، ده اتفتن عن دينه بعد ما شاف النبي وصلى ورا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده ويسمع كلام أبو جهل. لكن يبدو أن رحمة ربنا أوسع من إدراك البشر وأعظم البشر كمان زي سيدنا عمر بن الخطاب. آخر حاجة في بالي، شوف سيدنا النبي مشغول بإيه وبينور لنا قلبنا إزاي. بدل ما الواحد يتشغل بالحكم على تصرف عياش وعلى طريقة عياش وصدق أبو جهل وبعد عن النبي واتفتن عن دينه وفكر انه يرجع يجيب فلوسه، طب ويشوف امه ايه، النبي مشغول بالدعاء لي وعمال صلى الله عليه وسلم يفكر هينقذه ازاي. جميل قوي ان الانسان بدل ما يتشغل بالسلبي يتشغل بالنافع، فاللي عصى ولا اللي اتفضح ولا ادعيله، بدل ما تشغل بالتنظير بتاع ازاي يعمل كده بقى في حد ربنا يكرمه ويعمل كده في الاخر، تشغل احسن ان ربنا ينجيه. واحكي لك قصة كمان من قصص الهجرة الشريفة جدا قبل ما نوصل لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هجرة صهيب بن سنان أو صهيب الرومي. ده راجل غني وكان عايش في مكة أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وزاد ماله جدا وكان عنده كنوز وحب أنه يهاجر. وهو مهاجر ما خدش معاه الكنوز دي، كأنه دفنها كده علشان تبقى الشيلة مش كبيرة، وهيرجع ياخدها تاني كل شوية كل فترة. مسكوا على أبواب مكة، على فين؟ قال أهاجر حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له مش هنسيبك. فقال لهم اتركوني أذهب وأدلكم على كنزي. قالوا إذن هو الرأي، خلاص براحتك روح، ناصر مش زمنك حاجة، فين الفلوس؟ فدلهم على الكنز فتركوه. عايزك بس تتخيل تحويشة العمر، كل تعب السنين يروح، الغالي يرخص للغالي، وركب الجمل بتاعه وانطلق على طول على المدينة. وبعدين حكى للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل، فقال صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. البيعة اللي انت بعتها دي، بعت فلوسك واشتريت النبي عليه الصلاة والسلام، اشتريت ربنا، اشتريت أخرتك ودنيتك وروحك وقلبك وعقلك، اشتريت النور اللي النبي جه بيه عليه الصلاة والسلام. ربح البيع أبا يحيى. ولم يبقى في المدينة كما يقول رواة السيرة إلا من حبس أو فتن عن دينه أو المشركين. ومين متبقي؟ 3، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. علي مع النبي، وأبو بكر كل شوية يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إئذن لي في الهجرة. قال انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. وأبو بكر الصديق يتمنى أنه يكون صاحبه اللي معاه ده يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراح على طول اشترى راحلتين. الراحلة هو الجمل اللي بيسافر، حتى مش جمل، جمل يسافر المسافات الطويلة زي العربية الفور باي فور كده اللي بتخش في عرض الصحراء. وقعد يأكلهم مستني الإذن من النبي، وسيدنا علي مع النبي، لغاية ما اجتمع المشركين بعد ما لقوا عدد المسلمين قل جدا. طب وبعدين؟ هو لو هاجر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص محمد يهاجر كده هم كسبونا وضحكوا علينا، كأن ده تفكيرهم يعني. فاجتمعوا في دار اسمه دار الندوة، وقعدوا يفكروا مع بعض نعمل إيه مع محمد. وكان وسطهم شيخ من نجد، يقال إن الشيطان تمثل في صورة هذا الإنسان أو الشيخ النجدي ده. فبدأت الأفكار تطلع، إيه رأيكم نحبسه في شيء يشبه السجن الحديد حتى يموت؟ فقال بعضهم لا والله لا يظهرن أمره من وراء هذا الحديد. فواحد تاني قال طيب إيه رأيكم ننفيه في بلد بعيدة؟ فلما ننفيه في بلد بعيدة لا علينا ما يفعل، ثم التفتنا فأصلحنا نحن أمرنا. شغل إحنا بقى بمصلحتنا، هو يعمل اللي هو يعمله عليه الصلاة والسلام، هم اللي بيقولوا كده يعني. فقال الشيخ النجدي أنتم تعلمون ما يقول محمد وكيف يستلب قلوب الرجال، إزاي بيكسب قلوب الرجال. والله لو ذهبتم به إلى أقصى البلاد لآمنوا به ثم جاء بهم ليطأ أعناقكم، هيبقوا مؤمنين معاه ويجي يغزوكم في مكة. فأبو جهل قاعد يفكر كده، طب إيه رأيكم في الفكرة لما تيجي نقتله؟ القرآن بيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوك يعني، أو يخرجوك ينفوك بعيد أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بس المرة دي فكرة أبو جهل مختلفة شوي، قال نأخذ كما حضرتكم حافظين الكلمة دي من كل قبيلة رجلا جلدا قويا من أوسط الناس، أوسط يعني من أقوى وأعدل الناس ومشهور ومعروف، ونعطي كل واحد منهم سيفا ثم يجتمع عليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم إنهم ينتقموا من كل القبائل. فقال الشيخ النجدي أحسنت القول، الشيطان عجب فكرة أبو جهل، الفكرة كانت شيطانية لدرجة أن الشيطان عجبته الفكرة دي، وبدأ ينتشر ما بين القبائل المشركة هنطلع مين من الرجال عشان يقفوا كلهم قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام عشان يضربوا ضربة رجل واحد، ولكن لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، ولو اجتمعت الأمة، ده كلام سيدنا النبي، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويبدو أن ربنا كان كاتب لرسول الله أمر غير نية المشركين. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لصهيب الرومي ربح البيع، لازم تقف. إيه حكاية البيع والشراء دي في المعاملة مع ربنا؟ بني آدم بيحركوا الفاليو سيستم بتاع نظام القيم، علاقتك بالأشياء اللي بتحرك. والشخص اللي بيصحى بدري ويروح شغله عمل ايه؟ وعنده علاقة بالراحة وعنده علاقة بالانتظام والجدية والالتزام. علاقته بالراحة نزلت، يا نفسي انام العشر دقايق دول واعمل سنوز كده في التليفون عشر دقايق بس هتأخر، فانا نزلت علاقتي بالراحة وعليت علاقتي بقيمة الالتزام. قيمة الراحة نزلت وقيمة الالتزام طلعت. هو انا لما واحد يسلف واحد قرش عشان ينجيه من أزمة، في علاقتي بقيمة المال وعلاقتي بقيمة السند والجدعنة. لو رفضت وأنا معايا فلوس أنا بديت علاقتي بالمال والأمان المالي ونزلت علاقتي بالسند والجدعنة، قلت علاقتي بالقيمة دي. لكن لو سلفتك يبقى أنا نزلت علاقتي بالمال، قيمة المال نزلت وقيمة السند والدعم عليت. سيدنا صهيب ابن سنان، سيدنا صهيب الرومي يعني، لما قالوا له هتروح لمحمد تدينا فلوسك كلها، قال لهم حاضر. حط علاقته، قيمة علاقته بربنا، علاقته بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ليه علاقته بربنا يعني، علاها ونزل علاقته بالفلوس والإحساس بالأمان المالي، financial security، اللي كتير من البشر ده سر سعادتهم في الدنيا. في كم صفر في البنك؟ الحمد لله تمام. أيوة بس أنا ممكن أتعرض إن أنا يحصل تخيير ما بين أهم حاجة في دنيتي وآخرتي وهي ربنا، علاقتي بربنا، علاقتي بالفلوس، عشان كده اللي بيطلع زكاة ماله بيتصدق هو نزل علاقته بالفلوس طلعها، وعلى علاقته بالالتزام بدين ربنا وكلام ربنا وأنوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة كمان تانية أقول لك عليها، ساعات البني آدم بيقول أفكار بتعجب الشيطان. أبو جهل طلع فكرة بتاعت نضربه ضربة رجل واحد عجبت الشيخ النجدي اللي يقال في الرواية إن هو كان الشيطان بيتجسد فيه. ساعات البني آدم لو تفتكر آخر كلمة في القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يا رب احمينا من إيه؟ من شر الوسواس الخناس. مين اللي بيوسوس؟ الذي يوسوس في صدور الناس نوعين من الجنة، الشياطين والناس. في ناس بتعرف تطلع أفكار مؤذية محبطة، الشيطان يقول له يا سلام على الأستاذة، أنت عون ليا. وده يخليك لو عملت حاجة غلط ما تعلمهاش لحد، من أحسن ما تبقاش في ركاب الشيطان. لو عايز تعلم حد حاجة علمه الخير، طلعش بأفكار تدمر الشلة أو تدمر العيلة. أمسك عليك لسانك. أبو جهل من كتر الشر بقى عنده كرياتيفيتي، إبداع، لدرجة إن الشيطان قال له هو ده صح الفكرة دي. ربنا ياخد بإيدينا وينجينا.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين.
بيحكي علماء النفس إن من ضمن الأحوال اللي بتخلي الإنسان ما يعرفش ينتفع بالنصيحة هو حال الإحراج. لما تبقى محرج ما تعرفش تستقبل النصيحة، بتبقى في حالة باني بينك وبين اللي قدامك سدود، بسبب انشغالك إنك تلم نفسك وتفكر هترد إزاي، فكر في منظرك قدام الناس، وانك انت بقيت قليل، حاجات كتيرة قوي. فبيخش الانسان في حالة اسمها closed mindset مش open mindset، عقله بيتقفل وبيبدأ دوافع البقاء اللي جواه تتحرك. والنبي ما كانش بيحب يحرك حد لانه هادي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عرفوه كده، لا يحب الاحراج وان حد يصغر. لدرجة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كتير قوي الصحابة يغلطوا فيها غلطات، يبقى بيفكر إزاي يلقنهم الإجابة بتاعتهم. مش طبعا مش النبي بقى، إحنا بقى مش نزنق ونسأل نشوف أنت ليه عملت كده، ولما تقول لي أنت عملت كده ليه أقول لك أنت إيه اللي خلاك تفكر كده فتتأسف فأقول لك وأنا أصرف الأسف ده منين، ما أنت ياما بتعمل، ويبدأ يضغط الإنسان وينتهي الموقف بكم من العكارة لا تنفع اللي بيلوم وبيحرج ولا تنفع المحرج اللي أخطأ، فتلاقي الموقف خلص من غير أي إضافة، بل زهقنا من بعض. وتخلي اللي قدامك لما يغلط بعد كده يغلط بعين قوية علشان يدافع نفسه من الإحراج، ما ما هو البني آدم لما بيخش في مشاعر سلبية عقله بيقول له إزاي تحمي نفسك من المشاعر دي، فأنت مش هتحرجني تاني، فأنا هغلط وبخ فيك عشان ما تحرجنيش. جه النبي بقى شال ده كله وعمل لهم قيمة حتى لما يغلطوا. سيدنا عبد الله بن مغفل بيقول في غزوة خيبر كان مفيش أكل وأصابتهم مجاعة، قال فوجدت جرابا من شحم، شوية لحمة كده عليها شوية دهن، لقيته مرمي كده، فقلت والله هذا لي لا أعطي أحدا، فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويبتسم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام قدر ربنا، النبي كان واقف وهو لقى البتاع، والله ما أنا مدي حد، كانوا عايز يقول له يعني الناس كلها جعانة وأي حد هيلاقي حاجة هنقسمها كلنا، بس ابتسم له النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي لما كان بيبتسم الصحابة يقولوا كده، فإذا ابتسم كان وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، بس الرسالة وصلت بأشيك طريقة. وما تستغربش إن الصحابة كان يقولوا كنا نجلس إلى رسول الله بعد الفجر فنتحدث في الدنيا فيتحدث معنا، فنتحدث في الآخرة فيتحدث معنا، فنتحدث عن الطعام فيتحدث معنا، كل قعدتكم حلوة مادام بتتكلموا كلام مش حرام أنا معاكم ومبسوط. وكنا نتذاكر بعض أمر الجاهلية، كنا بنعمل إيه قبل الإسلام، فنتكلم وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، وإحنا عمالين نفتكر قد إيه إحنا كنا نعبد صنم من عجوة في البيت عشان بردانين نعبده عند الكعبة فنعمله من العجوة بعدين نجوع نقوم واكلينه، فنفتكر فين عقولنا ويضحك النبي يبتسم. لكن الموقف الرهيب اللي النبي كان بيفكر فيه في قلب الشاب ده اللي حكاه لنا الإمام الطبراني في المعجم الكبير، إن سيدنا خوات بن جبير بيقول مرة كنا زي ما يكون في سفر أو في حاجة، فبيتمشى كده لقى مجموعة نساء قاعدين، فراح للجمل بتاعه طلع عباية جديدة لبسها وراح قاعد معاهم، فالنبي معدي فبيقول له يا خوات، كأنه بيسأله يعني أنت جالس هنا ليه، في شيء معين؟ قال فلما رأيت رسول الله هبته واختلط ارتبكت، فقلت يا رسول الله شرد لي جمل وأنا أبحث له عن قيد، في جمل جري وأنا ما عنديش حبل ليه، فكنت بسأل بس عن الحبل حضرتك. قال له طب تمام ومشي شوية، فما يراني رسول الله إلا يسألني ما فعل شراد جملك، إيه الأخبار الجمل ولقيت له، فقال له لسه يا سيد النبي بدور. وبعدين بعد شوية كنت ماشي مع النبي فقال لي طب تعالى معايا، عشان كان عايز يخش وسط الشجر يقضي حاجته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم خرج ولحيته تقطر من الماء، اتوضى، فأول ما شافني قال يا خوات كيف فعل شراد جملك، فقلت يا رسول الله لا لسه ما لقيتش البتاع. يقول فمشينا ورحنا المدينة وأنا عمال أحاول أتلاشى أن أنا أشوف النبي أو أقعد في مجلسه، ففي يوم من الأيام لقيت المسجد النبوي فاضي، دخلت صلي ركعتين، فخرج النبي من أوضته من غرفته الشريفة فقام صلي ركعتين بسرعة كده وبعدين قعد، وأنا قعدت أطول رجاء أن ينصرف عني، فقال طول ما شئت لن أنصرف براحتك. فلما قضيت الصلاة قمت لف وقلت له يا رسول الله والله ما شرد لي جمل منذ أن أسلمت، أنا آسف والله بصراحة الحق يتقال، يعني أنا بصراحة يعني كنت مكسوف فارتبكت فقلت كده، بس أنا من ساعة ما أسلمت فيش جمل ضاع مني. فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، خير إن شاء الله ربنا يكرمكم، وكأنه دعا لي بالهداية، لطف، جمال، واخد راحته مع النبي، إحساس بالأمان. هو اختلط وطلعت منه الكذبة دي، بس لما شاف وجه النبي وهو النبي مش عايز يحرجه ولا يقول له ما أنا عارف، أنا عارف إن عارف شباب اليومين دول مثلا أو لسه بقى أنت بتقعد مع البنات وأنا عمال أدعوكم إلى الله وأقربكم لربنا، جميل. فلما شافوه مش بيحرج حد كده خدوا راحتهم، فيجي له الشاب يقول له يا رسول الله الحقني أنا هقع في الحرام، إئذن لي في الزنا يا رسول الله قدام الناس، إئذن لي مش عن دين الإذن، إئذن لي يعني الحقني، لأن مفيش إنسان سوي فضلا بقى أن يكون النبي يقول له ممكن تديني إذن في الزنا، يقول لك حاضر، فبيقول له الحقني راح أقع في الحرام. فبدل ما النبي يقول له أنت إزاي تفكر في كده وأنت عايش معايا وبتصلي وراي، يصغره قدام الناس يقوم قايل له مثال يخليه يقول إيه ده، لا أنا مش عايز ده يحصل. ترضاه لأمك؟ قال له لا. لأختك؟ قال له لا طبعا. أترضاه لخالتك؟ ترضى أن بنات عيلتك يحصل فيهم كده؟ قال له لا. قال وكذلك الناس يا ابني، وكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لإخواتهم ولا لبناتهم. ثم رفع النبي يده وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فقام ولم يفكر في الزنا بعدها. جمال النبي، ما كانش بيحب يحرج حد، عرفوه كده فأحبوه. من الآداب النبوية والسنن المنسية اللي محتاجين نراعيها هي سنن الصيام والفطار، بالذات في رمضان، لأن الصيام عمل كبير قوي وربنا بيحبه وثوابه كبير قوي. فيا سلام لو كمان بقينا ماشيين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام. فهقول لك على 9 سنن تواظب عليهم كده اللي تقدر منهم، يعني عليه منهم. السنة الأولانية المواظبة على السحور. سحروا يا جماعة، حتى لو نمت وانت مش قادر بس اصحى وتبق مية. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور ده الوجبة دي فيها بركة، ده من النبي قال اتسحر يبقى اتسحر، فيها بركة في الجسد وفي الروح كمان. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء حتى بق مية حد. طب أصحى، حتى لو أنت ما بتحبش تتسحر وبتاكل قبل ما تنام عشان تصحى الصبح على الفجر يعني، حتى خد بق مية. أما السنة التانية ففي السحور نفسه تأخير السحور. سيدنا زيد بن ثابت بيقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بختكم طبعا، ثم قام إلى الصلاة، فقلنا: كم بين السحور والصلاة؟ قال: مقدار قراءة 50 آية. احسب كده 50 آية بيتقروا في قد إيه، وانت ابقى تسحر قبل الفجر على طول، برضو لو ده مناسب لجدول يومك ونومك وصحيانك كده، ومنها ضمان انك انت تلحق تصلي الفجر، مش تتسحر وتنام فالفجر ممكن يفوت عليك. أما السنة رقم 3 فهي تعجيل الإفطار. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وانت بتعجل الإفطار يعني أول ما المؤذن يقول أهو الهمزة بتاعت الله أكبر، معناها إن المغرب دخل، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. يعني المغرب دخل، آه يا جماعة يلا أذن يا مؤذن، فلو قال الله بس حتى الهمزة بتاعت الله معناها إن الوقت دخل، فبيقول للناس: يا ناس افطروا، يا ناس المغرب أذن. فمش لازم تستنى لغاية كل الأذان، أول ما تسمع الله أكبر ابقى عجل بالإفطار. دي من سنن الصيام: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. السنة اللي بعد كده دعاء الإفطار. في دعوتين، الدعوة الأشهر لما تيجي تفطر تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والدعوة الأقل شهرة حديثها أضعف من الحديث الأولاني، دعوة: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دول دعوتين. السنة اللي بعد كده تفطر على إيه؟ لو تقدر برضه، لو تحب كده، النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى جرعة ماء، تمر أو ماء. وبعض الأحاديث التانية بتقول: أو لبن. فكأنك إيه، بص كده إيه المناسب اللي تقدر تستقبله في بطنك أول ما تفطر وتحب، تمر أو لو ما لقيتش ماء. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من سنن الصيام إنك تفطر صايم. وأنا بقول الكلام ده للناس اللي بتفطر صايم وللأمهات اللي بتعمل الأكل في البيت فبتفطر الأسرة كلها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما فإن له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة أنت فطرتني فأنت خدت ثوابي بس من غير ما تاخده مني. هنعتبر يعني إن صيام اليوم فيه 1,000,000,000 حسنة وأكتر إن شاء الله عند ربنا، فأنت خدت 1,000,000,000 بتاعتك وخدت 1,000,000,000 بتاعتي وأنا خدتها، فكأنك النهاردة صمت يومين. أفكرك بحاجة: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، يعني 70 سنة. فدي من السنن المهمة جدا. أيضا من سنن الصيام الحفاظ على شياكة وأدب اللسان، سميها كده الحفاظ على آداب اللسان، لأن سيدنا النبي وصى على الموضوع ده بالذات، فقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يرفث يعني يقول كلام قلة أدب، كلام إباحي. يفسق يعني يقول كلام فيه شتايم. يجهل يعني يقل أدبه في كلامه ويعتدي وهو بيتكلم مع الناس. ولو حد قوم معاه خناقه فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم، أنا محافظ على قلبي وعلى روحانيتي مع ربنا سبحانه وتعالى. آخر سنتين من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأدابه في الصيام، رقم واحد زيادة الكرم في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فأنت لو كريم بتطلع جنيه يبقى طلع اتنين، بتطلع عشرة، طلع مية، وكل واحد قدرته. لو أنت كريم في ألفاظك وجميل في احتوائك للناس خليك أحن وأكرم وأرحم كمان في الأيام المباركة دي. آخر سنة من السنن التسعة الدعاء. الدعاء لما تكون عند حد بيفطرك، دنيا كلها عزايم، فما تنساش لما حد تتعزم عنده تدعي له بالدعوة النبوية. لما كان حد بيدعوه إلى طعام ويفطر عنده كان يقول له أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، من صلاة الملائكة كان دعاء بالمغفرة، وذكركم الله في من عنده. أكل طعامكم الأبرار، أفطر عندكم الصائمون، صلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. دي تسع سنن وآداب نبوية عند الصيام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته وتمتعنا برؤيته ونحظى بعطفه ونفوز بمناجاته. اللهم اجعلنا من خواصك وأحبابك ومن الفائزين بعظيم عطائك. اللهم اجعلنا عندك في محل الصدق ورقنا في مراتب القرب، فإنك يا مولانا نعم الإله ونعم الرب.